السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا ختام دورتنا في هذا المسجد الملك سعود المتعلقة بشرح كتاب منار السبيل لابن ضويان. نسأله سبحانه أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، وأن يورثنا به العفو والعافية في الدنيا والآخرة وحسن الختام، وأن يجزي خيرا كل من تعاون في هذه الدورة لتخرج بالمستوى المطلوب من لدن الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية، إلى من يسر هذا الاجتماع وسعى في جمع الناس للاستفادة من هذه اللقاءات. وقد بلغت بنا القراءة في هذا المجلس الأخير إلى قوله باب أركان، نعم باب ويش الإحرام، باب محظورات الإحرام. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب منار السبيل في شرح الجليل. قال باب محظورات الإحرام.
نعم، قال باب محظورات الإحرام،
وهي سبعة،
مقصوده الممنوعات في الإحرام بعد عقده. والإحرام ركن من أركان الحج، فإذا عقد فإنه يحرم على من عقده أشياء مخصوصة بأدلتها. وبعض أو أكثر ذلك فيه كفارة مع التوبة لمن فعله، ومن غير توبة لو فعله محتاجا إليه، كمن ابتلي بكثرة القمل فحلق رأسه، فإنه لا إثم عليه ولا فدية. ومن فعله متعمدا فعليه الكفارة أو الفدية والتوبة، إلا الصيد، إلا إلا عقد النكاح، فإذا فعله فإنه ينفسخ، فإنه ينفسخ عقد النكاح. ومحظوراته وهي سبعة أشياء، اقرأ.
قال: وهي سبعة أشياء: أحدهما تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين.
نعم، تعمد لبس المخيط، وهذه الجملة أول من ذكرها إبراهيم النخعي فأشكلت، فقال بعض الفقهاء: تمنيت أن لم يقولها، أن لم يقولها، لأنها أشكلت على كثير من الناس، والأسئلة تتابع في كل زمان حتى زماننا هذا. فالحاج يتوهم أو المحرم يتوهم أن كل لبس له، حتى لبس الإزار إذا وجد فيه خيط حرمه على نفسه وشدد تشدد في دينه، أو يجد خياطة في نعله. نعم، والصواب أن المخيط معناه ليس كل خيط وضع وفي الإحرام أو في الهميان والحزام أو النعل، وإنما المخيط المحيط بالبدن. يعني لو فرضا شخص أو امرأة ماهرة بالغزل فغزلت قميصا من غير أن إيش تصله بخياطة، غزلته صار مخيط، فلا يشترط إيش وضع الخيط الذي إيش يجمع بين قماشين أو ثوبين، فإذا المخيط هو المحيط كالقميص والفلينة والسراويلات، هذه كله تسمى مخيط. وإنما الأسئلة تتابعت لهذه الكلمة المخيط، فيأتي تأتي المسائل بكثرة. يقول السائل: حزامي فيه خياطة، نعلي فيه خياطة. هذا لا يضر، لا يضر، ويدل على النهي عن لبس ما يسمى المخيط للمحرم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص، يعني المحرم لما سئل في حديث ابن عمر في صحيح البخاري قال: ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل، يعني السروال، سراويل هو السروال وجمعه السراويلات. أما كلمة سروال بالمفرد هذه ليست معروفة، إنما المفرد يسمى سراويل. هذا هو الأصل هذا الحديث، وهو متفق عليه، متفق عليه. ويدخل في ذلك الجبة والقبا والتبان والبشت إذا أدخله أكمامه، كل ذلك محرم على المحرم فعله. فإن لبسه متعمدا فهو آثم، ليس عليه الفدية وحسب، بل عليه الاستغفار والتوبة. فإذا لبسه ناسيا أو جاهلا فلا كفارة عليه ولا إثم، لحديث يعلى بن أمية كما سيأتي. هذه إذن هذه المحظورات يجوز للمحرم فعل بعضها عند الحاجة فتكون فيها الفدية ولا إثم ولا ذنب عليه، مثل حلق الرأس. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح أن كعب بن عجرة قال: مر النبي علي وأنا أوقد على قدر والقمل يسقط على ثوبي، فقال: ما ظننت أن يبلغ منك الأذى إلى هذا فاحلق رأسك. قال فاحلق رأسك ولم يأمره بالتوبة لأنه فعل هذا المحظور لحاجة، وكلامنا إذا فعله لغير حاجة. قال احلق رأسك وصم أو أطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو صم 3 أيام أو انسك شاة، أو قال انسك شاة، أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع. لكن إذا فعل هذا المحظور كلبس المخيط كما يقال أو حلق الرأس فعله ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه ولا كفارة، كما يدل عليه الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه. قال يعلى لعمر بن الخطاب: هل تستطيع أن تريني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه؟ هل تستطيع أن تريني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه؟ فبينما النبي في جعرانة إذ جاء سائل يسأل عن العمرة، فقال: يا رسول الله، كيف أصنع وقد أحرمت وأنا لابس جبتي ومتضمخ بالطيب؟ فأوحي للنبي بالجواب، ونادى عمر حينئذ يعلى ليرى النبي كيف يوحى إليه، فأخذ يحيى الخمار عن وجه رسول الله فأدخل رأسه وإذا وجهه محمر يغط، فلما انكشف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش؟ قال له: اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق 3 واصنع في عمرتك ما تصنع في إيش؟ في حجتك. اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. ولم يأمره بدم، ولم يأمره بفعل كفارة فعل محظور مثل كعب العجرة، فدل ذلك على أن فاعل المحظور معذور إن كان ناسيا أو جاهلا، ليس كتارك المأمور. كمن أحرم بعد الميقات هذا تارك مأمور، فلو كان ناسي أو جاهل يثبت في حقه إيش؟ الدم، لأثر ابن عباس: من ترك نسكا أو نسيه فليهريق دما. واضح الفرق؟ نعم. اقرأ. ويعفى عن في باب لبس المخيط، يعفى عمن لم يجد الإزار، فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وكذلك يعفى إذا لم يجد عنه، إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين، ولا يجب أن يقطعهما على الصحيح لأن الأمر بقطعهما منسوخ، فقد جاء في ذلك حديثان. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، والنبي سئل أن النبي سئل ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. هذا في المدينة. فلما كان في عرفة كما في صحيح البخاري من ابن عباس قال: الخفان لمن لم يجد النعلين، ولم يأمر بالقطع. فقال ابن القيم في كتاب الفوائد: فالقرينة قائمة على أن هذا منسوخ، يعني الأول منسوخ لأن الجمع كبير، فيبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إيش؟ أن يكون أن يترك النبي شيء معلوم واجب أمام هذا الجمع ويترك: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، فدل أن هذا ما إيش؟ منسوخ. دل أنه منسوخ. نعم. أكمل.
قال الشارح في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا القرمصة ولا السراويل ولا ثوبا مسه رسول ولا زعفران والمخطين إلا أن لا يأذن عليه فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. متفق عليه. نص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها أن الجوبة والدراعة والقبان وأشبه ذلك. قال أبو الشر وعنه لا يقطع القبين.
وهذا هو الصحيح عن الإمام أحمد رواية اعتمدها ابن القيم ورجحها كما في كتاب الفوائد. هذه الرواية المعتمدة أنه لا يقطع الخفين لحديث ابن عباس سمعت النبي يخطب بعرفات من لم يجد إزار فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين ولم يقل أمام هذا الجمع الكبير وليقطعهما أسفل من الكعبين وليقطعهما أسفل من إيش من الكعبين. نعم.
في حديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد عليه فليلبس خفين. متفق عليه. قيل هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق لان هذا في عرفات. قال قدره فيه. وحديث ابن عمر في المدينه في كل روايه احمد عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكره واجيب عن قوله. حديث ابن عمر في زياده لفظ لان حديث ابن عباس وجابه فيهما زياده لفظ وهو جواز اللبس بلا قطع. قال صاحب المسجد الثاني تعم تغطيه راس من الرجل من الرجل ولو بدين او استغلال من محمل من اجله صلى الله عليه وسلم. المحرم عن نفسه العمائم والبرامج وقوله في المحرم الذي وقصد ناقته ولا تخبر راسه فانه يبعث يوم القيامة.
الثاني من محظورات الإحرام تعمد تغطية الرأس بالكفية مثلا أو القلنسوة أو الشماغ أو الطربوش أو القبعة كل أو العمامة كل ذلك حرام. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس. سبحان الله البرنس هذا عند المغاربة وذكره النبي أمام الصحابة مع أنه ما كان لبسهم ليبين النبي حينئذ أن أي شيء يغطى بالرأس ولو كان في غير عرف العرب عرف يعني عرب مكة أو عرب المدينة المهم أنه ينهى عن التغطية. وذلك حتى لا يأتي يوم إنسان يقول ترى هذه معمامة هذا يا أخي كفيه يقول النبي ذكر البرنس فحجب بذلك أي شيء يغطى به الرأس لا تخص العمامة. النبي أوتي جوامع الكلم اللهم صلي عليه واختصر له الكلام اختصارا. نعم أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أما الاستظلال بالشمسية فلا حرج فيه بأن جاء في صحيح مسلم أو بعض أهل السنن أن النبي ظلل وهو يرمي الجمرات ظلل لثوب هذا له حكم إيش الشمسية فلا معنى فلا معنى من ذلك. نعم. وإن كان قد يقول قائل إيش الأفضل ترك الشمسية إلا إذا خشي على نفسه ضربة الشمس مثلا في الظهر، وذلك لأنه قد ورث عن السلف أنهم كانوا يقولون أضحي اكشف يعني عنك كل غطاء لمن أحرمت له. لكن هذا جعله العجم من الرافضة على جعل مثل هذا وجوبا، فتشوفهم في أمر يضحك منه كاشفين عن سياراتهم وبعد شوي يتغطون بخيامهم، كيف نجمع بين هذه؟ ها؟ كيف نجمع بينها؟ أي إنسان يخالف الشريعة يأتي بالمتناقضات وبما يضحك منها من عدول عباد رب الأرض والسماوات. أي إنسان يخالف ويعاند الشريعة كالرافضة عاندوها أي عناد، فسبوا الصحابة، نعم سبوا الصحابة وأظهروا حبه حب النبي، كيف هذا يجتمع؟ سبحان الله العظيم. طيب اقرأ.
وكره أحمد سؤال بن محمد وما في معناه لقول ابن عمر أضحي لمن حرم لمن أحرمت له أي أبرز للشمس
أبرز للشمس
أي أبرز للشمس وعنه له ذلك أشبه الخيمة،
ولأن النبي غطي رأسه وهو بثوب وهو يرمي الجمرة فلا مانع منه. نعم.
وفي حديث جابر أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فهزم بها رواه مسلم،
وهذا يدل على جواز الاستضلال. نعم. وعمر كان إذا حج يجلس مع الحجاج تحت ظل الشجر ويضرب بثوب فلا مانع من هذا، ولا ينبغي التعنت والتشديد والإنكار. نعم.
وإن طرح على شجرة ثوبا يستغل فيه فلا بأس فيه إجماعا، وله الشر وله أن يتبدل بثوب على عود لقوله أم الحسين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ورأيت أسامة وبلالا وأحدهما أرض ناقته
بخطام
ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جرة العقبة رواه مسلم، ويباح له تغطية وجهه. روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير ولا يعرف له مخالف في عصره.
نعم. وبه قال الشافعي اختلف العلماء رحمهم الله في تغطية المحرم وجهه، فجاء عن نحو 5 أو 3 من الصحابة كعثمان وقد رؤي قد غطى وجهه تغطية الوجه للمحرم وعليه، فلبس الكمامات حينئذ التي تستغرق معظم الوجه لا بأس بها عند هؤلاء، والذي أخذ بقولهم. القول الثاني وهو اختيار شيخنا بن باز إمام العصر من أئمة الفقه والحديث رحمة الله عليه وجعله في عديه أنه يحرم تغطية الوجه، وأرى أن قول شيخنا بن باز هو الأصح، وعليه من غطى وجهه لحاجة كمامة يغطي لحاجة الكورونا أو غيره أو الدخان، لكن إيش يسوي؟ يفعل مثل كعب العجرة لما أمره النبي لحاجة أن يحرق رأسه، فدية إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، إذا في الرز 1.5 كيلو أو صيام 3 أيام أو نسق شات، إلا يكون ناسي طول الحج هو ناسي فذكر بعدها خلاص ما عليه شيء، أو جاهل أو أخذ بالقول الثاني هو قول 3 أو 5 من الصحابة
أما قول المصنف لا يعرف له مخالف من الصحابة فهذا فيه إيش؟ فيه نظر، فإنه ثبت عن ابن عمر قال ما أعلى الذقن من الرأس، فكان ابن عمر ينهى عن التغطية، فأصبح هناك خلاف بين الصحابة. وإذا اختلف الصحابة فلا حيلة لنا إلا بإيش؟ بالمرجح الشرعي. قال ابن عبد البر في الاستذكار عندما اختلف ابن عباس وابن حنين في هل يغسل المحرم رأسه، قال لم يقل أحدهما للآخر أنا نجم وأنت نجم، فنعمل يعني بحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهو حديث مكذوب. فتماريا فأرسل لمن يرجح بينهما، قال ابن عباس سل أبي أبا أيوب يا ابن حنين كيف كان النبي يغسل رأسه، فذهب وجد أبا أيوب يغتسل بين قرنين بئر، فطأطأ الثوب وأخرج رأسه وحرك رأسه وغسل، مما يدل على المحرم يجوز يغسل رأسه وأنه ليس من تغطية الرأس. فإذا ما دام اختلف الصحابة فالمرجح الدليل، وقد جاء الدليل وهو الذي خرجه مسلم في صحيحه، وأخذ بهذه الزيادة مسلم ورجحها شيخنا بن باز، ورجحها محدث العصر ناصر الدين الألباني، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغطوا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. زيادة وجهه أنكرها من أنكرها، فقال نحن مع عثمان المغطى وجهه، إذا منكرها الزيادة، وهذا فيه نظر للأصل صحتها سيما. وقد قال حاكم النيسابوري رحمه الله كل زيادة ليست في صحيح مسلم في الأصل ضعفها، فمسلم كان يعتني بالزيادات، فهذه الزيادة ثابتة، فإذا ينبغي المحرم ألا يغطي إيش؟ وجهه، لا يغطي وجهه، وإذا غطاه فعلى ما ذكره شيخنا بن باز وأن ذاك محظور، أن عليه كفارة فعل محظور وليس عليه إثم للحاجة إذا أمر ولي الأمر بالتغطية مثلا. واضح؟ طيب أكمل.
قال رضي الله عن الشافعي وعن ملاء لأن في بعض أفراد حديث صاحب الراحلة ولا تخبر وجهه ولا رأسه ويقصد رأسه في المال بلا نسيح. روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل فيهما وأكثر، متفق عليه.
لكن سؤال لكم الآن، تغطية المحرم رأسه لا تجوز، فلو أنه غطى رأسه بالماء فغطس، غطى رأسه بالماء غطس يترفع، مو غطس يغتسل، يترفع يترفع يسبح المحرم، يجوز؟ ها يجوز؟ يجوز. ما الدليل؟ في دليل تحفظونها؟ فعل عمر. شوف صحبة العلماء، شوف كل من طعن في أهل العلم من أهل السنن خاسر في الأخير. دركت أناس ابتعدوا عن دروس وجاءوا بعد فترة يعتذرون، فكم فاتهم أثناء ما سمعوا كلام الطاعنين المنفرين، كم فاتهم من آلاف أو مئات من المسائل، هذا جهل منهم. انظر عمر صاحبه ابن عباس، فحتى دعابات العالم أحيانا فيها علم. أي والله هذا أحيانا ما يجريه العالم من إرفاهات مباحة فيها علم. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما روى ذلك سعيد بن منصور قال لابن عباس، قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء. هل يسوونها الآن؟ يعني. ولا يطلع أول وشو؟ فايز ولا خسران؟ خسران، أي خسران. فانظر كيف صحبة العلماء سبحان الله، حتى دعاباتهم فيها خير، فيها خير سبحان الله. شوف عمر الآن أخذ منه هذه المنظر الذي فيه شيء من الإرفاه عن النفس، السباحة والدعابة إلى آخر علم، ما هو أن المحرم له أن يغطي رأسه إيش بالماء. فلا تستنكر من عالم شيء ما دام أنك لا تعرف نصا صريحا في تخطئته حتى يثبت عندك. فالله جعل العلماء شهداء على وحدانيته معهم، فقال لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم.
واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشهر إلا شهدا، رواه مالك الشافعي. وعن ابن عباس قال قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفر تعالوا باقي بارئنا أفضل نفسا في الماء، رواه سعيد. وإن حمل على رأسه طلبا أو وضع يده عليه فلا بأس، لأنه لا يغسل به الستر.
السؤال الثاني، انتبه، تشوفون بعض الأخوات الحاجات من تكارنا يبلغ بهم الفن العجيب إلى أنها يعني حقيبة تزن ما تزن وتضع فوق رأسها من غير أن تسقط. فإذا جاء إنسان يستعين برأسه على الحمل على مثل هذا في الحج، أن يكون أتى محظور محظرة الإحرام، يعني حمل حقيبة فوق رأسه لأجل حاجة إيش الحمل، فهل يأثم؟ ها؟ لا يأثم، عنده حاجة أنه يعني ولو تغطى رأسه ما يأثم، كما قلنا في الكمام ما يأثم. عليه كفارة؟ ها؟ عليه كفارة؟ لا، ما ليس عليه كفارة، هذه لا تسمى تغطية للرأس. مثل ما ذكر شيخنا صالح الفوزان، في الشخص يدخل في كيس النوم برد ليلة عرفة مثلا، ليلة مزدلفة برد، دخل في كيس النوم وسكر، هذا ما يسمى لبس مخيط، تغطية للجسم من غير أن يسمى مخيط، واضح؟ طيب، فلا حرج على المحرم من يصنع ذلك، يحمل على رأسه حقيبة، يحمل شيء، يحمل تبسي للطعام، تبسي كبير يقول عليه كفارة. لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح. نعم، اقرأ.
قال صاحب الجنة تغطية الوجه من الهنزة لا تسجد على وجهها لحاجة.
نعم، وتغطية الوجه أيضا للأنثى من محظورات الإحرام. انتبه، التغطية التي هي من محظورات الإحرام للأنثى على أربعة أضرب، فانتبه لها، أو ثلاث. الضرب الأول البرقع، قال شيخنا ناصر الدين رحمه الله البرقع ليس كما يقولون اليوم هو اللي يظهر العينين كذا، لا، البرقع هو أن تشد على وجهها، تتبرقع تشد على وجهها، فهذا محظور. الثاني النقاب وهو الذي يبرز عينه، هذا محظور ثاني. فأنا من أرى النساء هكذا يفعلون أنبه زوجها إنها وش تسوي، تفك الشد هذا، تخلص البرقع فكه، ثم تدور الطرحة هذه، دورها، ثم يأتي اللحظة الأخيرة أو الطرف الأخير منها وترمي به على وجهها، هذا يسمى سدل، هذا المسموح به كما قالت أسماء كنا نستر. إذا التبرقع والتنقب النقاب والتلثم كما ثبت عن عائشة كله محرم للمرأة المحرمة، إذا فعلته ناسية ليس على شيء، لكن لو فعلت المرأة متعمدة عليها دم. وكذا لبس القفازين لما روى مسلم حديث في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس المحرم النقاب ولا القفازين، لا تلبسهما. نعم. طيب، المرأة نبهتها في الطائرة أو في المطار، نبهت زوجها وهي مسوية هذا، ولو فكته سقط شعر أمام الناس، فقال لها زوجها والله يبدو هنا في المطار معنا يا أم فلان شيخ يقول ما يجوز هذا، هيروحي وسوي زي ما أقول لك، أسدي على رأسك بطرف الطرحة على وجهك هذا السدل يجوز. فحينئذ تأخرت عن تنفيذ هذه المهمة إلى أن وجدت حمام وأصلحت من نفسها. الفترة التي بقيت فيها بعد العلم بهذا المحرم فيها فدية؟ لا، لأن تخلص، هذا يسمى تخلص عند العلماء. فالرجل إذا رؤي مثلا في أرض مغصوبة يصلي فيها، قالوا صاحبها كيف دخلت أرض أنت؟ قال والله ما عليش، ما أعرف أن أرضك، ما عليش سامحني، يلا أخرج. طيب، فإذا قال قائل الآن هو خارج منها سيتصرف في الغصب ولا على إثم؟ لا، لأنه يتخلص. ومن أمثلة ذلك ما رواه البيهقي في سننه أن رجلا سأل أبا هريرة فقال له الرجل يجامع ويسمع النداء، قال ينزع. هذا أبلغ دليل على التخلص لا يعتبر فيه كفار. طيب، الآن وهو يجامع فإذا سمع الإذان نزع، النزع يدخل في تعريف الجماع، لكن عليه كفارة؟ لا، لأن هذه ما يقدر يتخلص إلا كذا، واضح؟ جيد. نعم، اقرأ.
قال الشارح لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتفق المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري. قال في الشارح يحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطي فيحمد على السد، فلا يكون في اختلاف. فإن احتاجت تغطيته لمرور الرجال قريبا مما سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا.
لا بأس إذا حداها الرجال في الطواف أو وهي محرمة أن تسدل، وهذا السد ليس ما تغطية الوجه، لا يسمى تغطية للوجه، يعني ممنوعة كالنقاب والبرقع والتلثم ونحو ذلك مما نهيت عنه المرأة أن تصنعه متعمدة في إحرامها، في إحرامها. طيب، طيب، يعني أنا أسألكم سؤال، لو واحدة وسوت سدلت ثقيل ما سدرت له وخرقت خرقين في السدل، خرقين مكان عينها فتكشف عن طريقها، حكمه؟ يجوز، لأن السدل حصل، وإنما المقصود من النقاب الشد مع ثبان العين، واضح؟ وهل يجوز أن تتساهل وهي محرمة تمشي بالسدل ثم تسفها الريح أو يلامس المسدول هذا من الثوب وجهها يلامسه؟ يجوز ولا لازم تضع إيش؟ حجاب كقبعة تنزل بعدها بحيث إيش؟ بحيث ما يلامس، إيه، ثم تزيد فاستدت الريح تقاومها أيضا بالنفخ، كل مرة جاء ينفخ حتى لا يلامس وجه الثاني ولا الأول ولا كيف. لا عليها هذا بدعة. أعرف أن يسووا له عاجل شفناه يمكن شفتوه بكثرة جاهل فيها مساكين ما عندهم معلمين إلا مذهبيين بمعنى أنهم متعصبين هذه بدعة لا شك فيها قبيحة ما فعلها نساء المؤمنين من الصحابة كعائشة وحفصة من نساء الصحابة رضوان الله عليهم نعم أكمل
لحديث عائشة رضي الله عنها كان الرجال يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حازنا سجدت إحدانا جنبها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أحمد وأبو داود والأكرم ولا يكون لبس المسجود وجاء خلافا للقاضي.
نعم قال فإذا حالونا إيه ولا يضر شفت سبحان الله تو نقولها قال الشارع ولا يضر لمس المسدول وجهه خلاف القاضي القاضي يقول لا تلمس وجهه تبعد ما له دليل هذا ما عليه دليل هذا نعم لأنه لو كان كذلك لنبهن النبي قال لا يلمس المسدول وجوهكن ما تنبه لهذا النبي ما يجوز يسكت على البيان وقت ها وقت الحاجة ولا يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك نعم
قال صاحب المتن الثالث
قصد شم الطيب أو وضعه فلا يجوز أن يضع الطيب ولا يقصد شمه كما سئل بعض الصحابة أو قال في من يقصد شم الريحان والدهن والطيب فقال لا يفعل من الصحابة أما شم الريحان فأفتى ابن عمر وغيره بأنه لا بأس أن يشم الريحان لكن ما كان عرفا أنتج على أنه طيب فلا يصلح أن يقصد لشمه أن هذا ترفه ولا يضعه على بدنه لا يضعه على بدنه إلا قبل الإحرام فقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة كنت أطيب النبي لإحرامه قبل أن يحرم وكان ينكر الطيب قبل الإحرام عمر بن الخطاب وابنه وأما ابن عباس فقال إني أسعسع الطيب على رأسي وعائشة كانت تقول كنت أرى وبيس الطيب في مفارق رأس الرسول يعني ضعته له قبل الإحرام وحينئذ لوضع الطيب على الرأس هل يجوز للمحرم إذا حل وقت الوضوء أن يتوضأ ويمس شعره بالطيب ولا يخلي واحد إيش يمسح برأسه واضح السؤال رأسه مليان طيب حل في صلاة العصر يمر يده على الطيب يمسح رأسه ولا ما هو الحل في هذا وكذلك إذا كانت الكعبة مليئة بإيش حجر أسود بالطيب الزكي فهل يقبل ويمس الطيب بفمه أو يلمس خلوق الكعبة ثوبه ها الجواب ها يجوز ما في شيء أي لأن هذا تبعا مو قصدا فثبت أن النبي أكيد كان يتوضأ وفي رأسه الطيب فما كان تبعا فلا يعامل معاملة القصد واضح فلا يعامل معاملة القصد قال النبي لا تمسوه طيب بطيب واختلف العلماء في الثوب وذلك لأن النبي قال يلبس ثوب لم يمسه ورس ولا زعفران فقال بعضهم يجوز أن يطيب ثوبه وقال آخرون لا يطيب ثوبه والذين قالوا يطيب ثوبه لأن الممنوع هو البدن الثوب قالوا ذلك مخصوص بنباتين الورس والزعفران أما سائر الطيب فلا حرج ولكن وجدنا أن ابن عمر كان قبل أن يحرم إذا مس ثوبه الخاص بالإحرام جمر يعني بخور طيب فإنه يمكث 15 يوم حتى تذهب الرائحة ويحرم به فلا يحرم بثوبه المطيب ولو من غير ورس ولا زعفران، واضح؟ فإذا يترك تطيب نفسه وتطيب إيش ثوبه لعمل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال شاب من قوله الذي وقصت راحلتهم ولا تمسوا بطيئه، قال في الشافعي اجمعوا على انه ممنوع من الطيب ولا يجوز له لبس ثوب مخيب لا نعلم فيه خلافا.
شفت ولا ثوب مخيب. نعم.
لقوله ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران متفق عليه.
جيد. طيب إذن إذا كان محرم ومر بمحلات تجارية لا يقعد يشم، عوام في المبالغة في التنقل يقول يشمشم، يشم هذا ويشم هذا ويشم هذا، هذا طيب، ولا يمسه بدنه ولا ثوبه. طيب، وحينئذ واستعماله في أكل وشرب بحيث يثر طعمه، قرأت هذا؟ اقرأ.
قال صاحب المسجد ومسه ما يعلم، قال الشارح لأنه مطيب ليده.
نعم.
قال صاحب المسجد واستعماله في أكل وشرب بحيث يمر طعمه أو ريحه. قال الشارح وكان مالك لا يرى فيما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه ولو شمت رواحه لا، وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وقدامى، وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء ورطب وقرنب ودارسين. قال وفي أبناء
نستفيد من هذا أن كل ما كان له رائحة زكية كالصابون كلوكس وفاء والشامبو كالصانسلك وغيره مما يظهر فيه ريحة كيميائية زكية لا بأس باستعمال محرم له، لأنه لا يسمى طيب عرفا كما قال هنا، وكذا ما ينبته الآدم لغير قصد الطيب، لأنه ما قصد به الطيب. ما هل شفت واحد، هل رأيت رجل فقد طيبه فقال لزوجته انحتي لي شوي من الصابون وحطي معه شوي ماء فأخذه، وش تسوي؟ يقول طيب. ما حد يسويها. إذا ما يسمى الصابون إيش طيب، فلا بأس ولو كانت له رائحة زكية، لأنه ما يقصد به تطيب. طيب، وكذا مالك لا يرى مسة النار بأس حتى فيه رائحة ولو شم الفواكه كلها. نعم، فإن القهوة مثلا يوضع فيها شيء من الزعفران ويتغير ويصير بالحرارة يعني، فإن حينئذ إذا تغير ولا يسمى طيب فإنه لا بأس به. نعم، لا بأس به. فمن لبس أو تطيب اقرأ.
قال صاحب المسجد من لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مدرعا فلا شيء عليه.
فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. ذكرنا أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا كتغطية رأس أو تطيب أو نحو ذلك، وفي الجماع قولان أصحهما أنه لا شيء عليه أيضا إن كان جاهلا أو ناسيا، وذلك لما روى البخاري في صحيحه من حديث يعلى بن أمية، وأنه سأل سائل النبي في الجعرانة فقال كيف يصنع من أهل بعمره وهو لابس جبة متضمخ بالطيب؟ قال انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر خلق ثلاثا، ولم يأمره بإيش؟ بفدية. فدلنا الجاهل والناسي. قال ابن القيم والناسي له حكم الجاهل في معظم أحكام الشريعة. نعم، فإذا من فعل ذلك في المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. أما المكره فإنه لا ينسب إليه فعل، المكره لا ينسب له فعل، فهذه الأحوال ليس عليه شيء. مكره يجي إنسان ماجن يمزح مزاح ماجن مع صاحبه، قال شايف هذا طيب يلا بحط لك، ويجري المحرم ويلطخه، يلطخ بدنه بالطيب ويضحك. يا إخوان هذا النوع من الناس أنصحكم لا تماشوهم، وهم يتكلموا تخيل آيات الله هزوة. نعم لا تصاحب كل من يسليك، صاحب من صحبته من النار تنجيك. نعم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. بعض الناس لا يعبأ بصاحبه حتى يقسو قلبه بصحبته، مزاح يمزح ولو بالسخرية للدين، يقول انتفع منه وتسلى معه. يا أخي اتق الله، خلك صلب في دينه في اتباع آثار نبيه وصحابته وإمة الدين، وخذ الكتاب بقوة، لا تهزأ ولا تتخذ آيات الله هزوا، ولا تصاحب من يتسبب لك في أن تتخلق بهذا الخلق السيء الذي قد يورثك الخلود في النار، ألا وهو السخرية بدين الله أو نحو ذلك. فالمكره على كل حال لا ينسب له فعل وليس عليه فعل محظور إلا إذا تساهل. من التساهل؟ يقول لك طيب بالله لا تردني. يا طيب يا محرم، يقول والله يا حرجني يا أخي ما حبيت أني أكسر خاطره، أحرجني مكره والله لا بطل، مكره أخاك لا بطل، يقبل منه هذا؟ كثير من اعتذارات الناس على جرفها، كثير منها اعتذاراتها. أو نسمع من يقول والله يا شيخ يقع طلاقي ولا لا؟ إيه كيف؟ يقول جوني قبيلة المرأة وضع عقلهم قدامي، كانوا فداك طلق والله جاجين طالق خلاص طلقت، هل هذا يعتبر إكراه؟ إكراه يقول ابن حجر فتح الباري، عمل يتولد منه سجن طويل ضرب شديد يكسر مثلا العظم أو قتل، وغلب على ظنك إيقاعه، في ضوابط للإكراه، هو بأي شيء تسميه إكراه. نعم أو كتف يديك وضع لك طيب ما لك حيلة ونحو ذلك، هذا لا حرج عليه ولا كفارة، لأن المكره لا ينسب إليه فعل. نعم.
قال الشارح للنبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الغفل والنسيان وما سفي عليه.
نعم.
قال صاحب الحكم من أزال عذره وأزاله في الحال وإلا فلا.
متى ما بلغ عن العذر قيل يا مرأة تراك منتقبة فورا ويعفى عن طريقة التخلص، كأن تخشى أنها لو فتحت، لو أنها فكت عقدة نقابها ينكشف شعرها، فيسمح لها بالمشي وراء السيارة الفترة دي كلها مسموح لها، لكن فورا يجب يتخلص من إيش؟ هذا ولا إثم ولا كفارة عليه. فإن تباطأ قال خلاص بكرة أسويها، بكرة إن شاء الله أشيل غطاء الرأس، فورا يستجيب، وإلا كان عليه إثم وكفارة فعل محظور. نعم.
قال الشارح لسياقه المحظور من رجع. قال صاحب المتن الرافع إزالة الشعر من البدن ولو من الأمن.
نعم. أما إزالة الشعر فالحقيقة ذكر الشوكاني فائدة عظيمة، قال النبي وهو محرم احتجم على رأسه ولم يفعل فدية ولا كفارة، فدل أن إزالة الشعر القليل ليس فيه كفارة الذي على قدر الحجامة مثلا، أما إزالة الشعر بالكلية مثلا فإن هذا الذي كفارة فعل محظور. نعم.
لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة الآية، نص هذا نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن. قال صاحب الحدي وتقديم الأضراب، قال في الشرح أجمعوا أنه على أنه منذور المتقين الصالحين إلا بالعلم أجمعوا على أنه
منزل ذكره إذا نعم. ويشار إلى هذا بأثر ابن عباس رضي الله عنه. أثر ابن عباس قال إذا انكسر ظفر المحرم فلا حرج عليه أن يقصه. هذه إشارة واضحة أن ابن عباس يرى أن قص الأظفار من محظورات الإحرام. وليش الداعي يقول لا حرج عليه أن يزيله؟ واضح أنه لا حرج، فليش يقول حرج؟ وهذا إجماع، قص الأظفار إجماع. نعم أكمل.
قال صاحب المنزل الخامس قتل سيد البدر الوحشي المأمول.
نعم، قتل الوحش، الصيد الوحشي. أما إذا ذبح شات معه أو نحر إبل وهو محرم فإنه إيش؟ ها؟ ليس عليه شيء. ثم لقوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم، ثم من قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من نعام. قتل نعامة يحكم به ذوى عدل منكم. قتل نعامة صيدا لو خطأ. ابن عباس ألحق الخطأ بإيش؟ بالتعمد، لأنه قال فمن قتل منكم متعمدا ألحق به حتى الخطأ من فتاوى الصحابة. فداس في مكة بالسيارة، داس حمامة عليه شات، فإذا فأول شيء يسويه يبحث أثار الصحابة، لأن حكمهم أعدل الأحكام. في أثار الصحابة يبحث إيش قالوا، فقالوا مثلا في الحمامة شات، وهكذا ما وجد يشوف معاصرين له ذو عدل، يسأل الشيخ فلان وفلان من أهل العلم ويشوف ويش يحكمون في هذا، يكون عندهم خبرة بالحيوان مثلا وتطلع ودراسة أو شيء مثل هذا. نعم.
قال الشاهد والجماعة لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم الآية، وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال صاحب المتن والدلالة عليه والإعانة على قتله.
فلا يجوز في الصيد، انتبه، الصيد ولا الدلالة عليه ولا الإعانة على قتله. فإذا شعر بصوت المحرم حرم عليه. نعم، فإذا قدم له الصيد، فإذا كان أعان عليها وأشار أو شارك في صيده لا يأكل. إذا كان صاده الحلال لأجل نفسه ثم أعطى المحرم فإيش؟ فلا حرج. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الصعب بن جثامة، أهدي للنبي رجل وحش حمار، رجل حمار وحش، فرده النبي فقال إنا لم نرده عليك إلا أننا إيش؟ حرم. ها؟ فالظاهر نصاده من أجل النبي. وهنا عثمان ذكر قال لا بأس بأكل المحرم لحم الصيد إلا إذا صيد لأجله، إذا صيد لأجله، أما صاده حلال وأعطى المحرم هدية فلا حرج. واضح؟ أو أعانه عليه، أو أعانه عليه. طيب، كما دل عليه حديث أبي قتادة. اقرأ.
قال صاحب الشافعي أنه إعانة على المحرم في حديث أبي قتادة أنه كان مع أصحابه المحرمين وهو لم يحرم، فأصدروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أصل عليه فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته،
فركبت ونسيت الصوت. أكمل. فركبت ولم عندك ساقط.
وأحبون وأني أبصرته فركبت ونسيت
الصوت والرمح،
ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناول الصوت وهم حق قالوا فقال لا يعينك عليه وهذا يدل على اعتقادهم تحريما الاعانه عليه. ولما سال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احد امر الله ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا. قال فاخبروا ما بقي من تحريما.
أرأيت سؤال النبي والتفصيل يدل على القيد، إذ قال أحد حمل عليها أشار لا، إذن كله، إذن لو أشار وكل لا يجزني أكل. نعم.
قال صاحب الحديث وإرسال غيره بقول ابن عباس في بيننا عامل حجم وعن أبي هريرة مرفوعا في بيننا عامل ثمنه.
وهذا عن ابن عباس صحيح، صح عن ابن عباس أنه قال في بيض النعام إذا أفسده، يعني فرش فرشة وما لاحظ بيض النعام مدفون شوي مع الرمة، فرش قاعد انفجر، فعليه إيش قيمته يعطيها الفقراء. أي نعم. وقتل
قال صاحب المتن وقتل الجراد،
قتل الجراد من الصيد، لأن النبي قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فإذا واحد صاد الجراد بالصوت وصار يأكل حرام عليه، لكن في الجرادة الواحدة تمرة. نعم في الجرادة قيل تمرة. نعم.
قال الشارح لأنه قديم شاهد ويغان مخفضا ويهلك الماء إذا وقع فيه، وحديث أن هريرة مرفوعا إنه من صيد البحر وهم قال الله له، وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه. قال ابن المنذر قال ابن عباس هو من صيد البحر.
إذن إذا صاد المحرم سمك، إذا صاد المحرم سمك في جزاء؟ لا، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرام، إذا صيد البحر يجوز. واضح.
قال صاحب الهدف والقمل لأنه المنذر حقوق تلطى لإزالته ولو في حاجة تكون كعب عجرة.
لا، كعب عجرة ما أمره النبي بالكفارة من أجل القمل، من أجل إزالة الشعر. ويدل عليه أن ابن عباس وغير سئل قال سقطت قملة فتبعتها فخشيت أنها تموت، يعني ممكن ما حك، قال تلك ضالة لا تبتغى، ليست صيد القملة. فلو قتل 1000 قملة، وعمر لما غطس ابن عباس رأسه ما أمره بإيش؟ بالتفتيش، وإيش نزلت من رأسكم. أو على كل حال القمل ليس بصيد، والقيد بالصيد. وذلك جاء في الحديث خرجه البخاري ومسلم 5 يقتلن في الحل والحرم كلهم أذيات، العقرب والحية والغراب والكلب، نعم العقور كلها مؤذيات، فالنملة مؤذية، قملة مؤذية، نعم تمص الدم، تسبب العدوى وهي تتولد من عفونات الرأس، نعم النملة القمل يتولد من العدوى أو من عفونات الرأس، كالسوس لو غطيت سكر بعد فترة يخلق من نفس السكر، سبحان الله سوس يتسوس ويخرج دود. كذا النمل الأم إذا لم تعاهد عيالها بغسيل الرأس كل يومين أو خاصة في الحر فجأة يجملون، ليش؟ إهمالها هذا يؤدي إلى توليد القمل في رأس أولادها. واضح. حينئذ القمل مؤذي لأنه يسبب إيش الولد كيف يحك، شفت كيف يحرش بسكيل الولد، مؤذي هنه، إذن هو ليس بإيش لصيد. طيب أكمل.
لأنه من أكثر الهوى في هذا حكي عن ابن عمر قال هي أول مقتول، وعن ابن عباس ممن ألقاها ثم ضربها تلك
ضالة. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، صحيح موقوف هذا. نعم.
صحيح.
قال في الشرح قال الشارح في الحرم والإحرام ولا جزاء فيه لحديث خمس فواسط يقتلنا في الحل والحرم الحلال والضراب والضراب والعقرب والكلب العقور وفي نفس الحية مكان العقرب متفق عليه. قال ما يكون الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الأسد والزيت والنمل والنمر والنمر فعلى هذا الباب نشر كل ما فيه أتى من سباء البهائم وجوارح الطير والحشرات القوية والسنبول والبق والبعوض والبراغيث والذباب وفيه قال الشافعي قاله بالشر.
كل هذا الزنبور الدبور أم 44 يجي المحرم إيش قتلها الحية الوزغ كانت عايشة عند حربة تقتل وزغ لكي تنفخ بالنار عن إبراهيم فمن ولاءنا لأهل التوحيد ورأسهم إبراهيم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قتل الوزغ ولاء لله. نعم قتل الوزغ. أذكر أن الإخوان المسلمون أو السورية كانوا يشغبون بحديث قتل الوزغ على إيش على مسائل مسألة الاغتيالات يقول شوف أمرنا بقتل الوزغ ولا لإيش للإسلام والسنة إيش الحكام الطواغيت وهذا نغتالهم من باب أولى يعني كيف الجهل. نعم الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاهم به. نعم النبي قال عنهم هذول قيل لما قال لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه وجدنا الآن في بيان وزارة الداخلية من يقتل أباه ويلومون إذا ردينا على السورية والدواعش يلومون كثرة الردود وهم لا زالون يعملون بطاقة كاملة من وراء الكواليس أي فرصة يستطيعون يفعلون يخططون فانظر سبحان الله أثارهم السيئة كيف في المجتمعات ولو لم يكن إلا الجهل بالدين يصبحون مشغولين كيف يمنعون الشيخ الفلاني يقيمون عملية انتحارية من أهل السنة أو على من لا يجوز فعله. هذا التخطيط صباح مساء يفسد عليهم العلم أصلا فيصبحوا من أجهل الناس. قال يا رسول الله معهم عقولهم ذاك الوقت يقتل أباه قال لا تذهب عقولهم ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء يحسبون أن عندهم علم مغرورين. فينبغي لأي عالم فاضل شاف مثل هؤلاء ينحاشون عنه لا يتحسر عليهم يقول ما يحضرون عندي ومدري شلون ونفروا مني طيب علي ماذا تقول في علمه تكون جيش قاتله في صفين منهم من الخوارج. إذن إذا علي زوجه النبي أفضل بناته فاطمة حرشوا عليه حتى خرجوا عليه حرشوا على عثمان حتى قتلوه من أنت أيها الفقيه فلا بد تجد من يحرش عليك بعد الناس عن دروسك من الخوارج السفلة أو من أشباههم من حزبيين. نعم
قال صاحب المدن السادس عبد المتاح ولا يسر قال الشارع لحديث عثمان أن النبي
عقد النكاح من محظورات الإحرام فإذا عقد وهو محرم شاف امرأة عجبته وهو في عرفة فذهب وخطبها فعل إثم فإذا نكحها وهو محرم ها فسد النكاح. لكن على هل عليه فعل كفارة فعل محظور لا في النكاح ما فيه بس يتوب واضح. نعم
في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يقتل. رواه جماعة من البخاري وليس للترمذي به ولا يقتل. وعن أبي غضبان عن أبي أن عمر فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم. رواه مالك وجاءه في قال الشرع يباح شراء الإماء بالجسد وغيره لا نعلم فيه خلافا.
فدية قرأت
قال
سامع
قال صاحب المثل سامع الوطء في الفرج.
هذا بالإجماع إذا وطأ في الفرج قبل التحلل الأول بإجماع الصحابة يفسد ويمضي في حجه الفاسد ويتحر ويتفرق ثم يش عليه الحجم القابل نعم ويهدي بدنه نعم.
قال الشارح لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما الرفث والجماع. قال ابن المنذر اجمعوا على ان الحج لا يشهد باتيان شيء في حال الاحرام الا الجماع والاصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف قوم البخاري. قال صاحب المتن ودواعيه والمباشرة دون الفتح والاستمناء. قال الشارح فإن المنزل لم يفسد لا نعلم فيه خلافا وإن أنزل فعليه بدنا. وفي مسائل الحج روايتان.
إذا جامع إذا كان دواعي مباشرة دون الفرج والاستمناء فإن لم ينزل فلا يفسد لا نعلم فيه خلاف وإن أنزل فعليه بدنة. وفي فساد حجه روايتان إذا باشر زوجته استمتع من غير الفرج وأنزل روايتان في فساده أحدهما لا يفسد وهو قول الشافعي لأنه لا نص فيه ولا يجمع ولا يصح قياسه مع الوطء في الفرج لأنه لا يجب فيه الحد. ثاني يفسد وهو قول مالك ولعل الأول أصوب لأن لا ننتقل للفساد إلا بدليل واضح. نعم.
إحداهما لا يفسد وهو قول الشافعي لأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا يصح قياسها على الوقت المرجع لأنه يجب فيه الحج دونهما. والثانية نفسه وهو قول مالك. قال صاحب المتن كن في جميع المحظورات الفدية إلا قتل القبر. قال الشارح لما تقدم عن أحمد
شيئا. إن وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل. لكن هل في عقد النكاح فدية؟ هل في عقد إذا عقد النكاح عليه كفارة فعل محظور أم تكفيه التوبة؟ نعم هذا يحتاج الأمر حينئذ إلى دليل يعني ينظر في هذا. فقد خلد في ذهني أن أهل العلم يقولون عقد النكاح ليس فيه كفارة لكن هنا يقول كلها جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل. نعم اقرأ أكمل.
قال صاحب المتن وعقد النكاح. قال الشارح لا فدية فيه كشراء الصيد.
إيه شراء الصيد لا فدية فيه. إيه تونا نقوله مستثنى هنا. قال عقد النكاح لا فدية فيه يعني يحرم ولا فدية فيه كشراء الصيد. إذن الصواب أن عقد النكاح لا فدية فيه وذلك كشراء الصيد. وفي البيض أكمل.
قال صاحب المتن وفي البيض وجرائر مجموع مكان. قال الشارح لما تقدم في البيض وروي عن عمر بن جراج الجزاء. قال صاحب المتن وفي الشعرة وفي إطعام المسكين وفي اثنين لأن المدة أقل ما يجب وعنه قرضة من الطعام.
نعم وفي الشعرة المد أو أقل نحتاج إلى دليل، وعنه قبضة لما أحمد من طعام لأنه تقدير له في الشرع، فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين. فمن أراد أن يأخذ باجتهاد أهل العلم في هذا، وإلا الأصل ألا تثبت الكفارة أو الفدية إلا بدليل. نعم،
لأنه لا تقدير له الشرعي فيجب أن نصير إلى الأقل لأنه اليقين. والضرورات قال صاحب المجموع والضرورات تبيع المحرمات ويكفي بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو في أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
يعني بلا إثم، إلا عنده مرض يحتاج يحرق رأسه كعب العجرة مرض القمل، فيفتدي كما قال النبي: اطعم 6 مساكين كل مسكين صاع، أو انسك شاة، أو صم 3 أيام. لكن نسك الشاة وإطعام 6 مساكين لا يشترط أن تكون في مكة، كما مر النبي على من؟ على كعب العجرة، كما قال شيخنا ابن باز: لا يشترط أن تكون هذه في مكة، إلا ترك المأمور كترك الإحرام من الميقات هديا بالغ الكعبة في مكة. هذا أما فعل المحظور لا يشترط أن يكون في مكة. واضح؟ طيب أكمل باب الفدية.
ولحديث ثابت بن عبد رضي الله عنه قال: باب الفدية. قال صاحب النبي: وإلى ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي
اسم على التقدير. الحرم مثل الإحرام في الصيد، لا تقدر الصيد أنت الحرم، والحرم له نفس الحكم كما يدل عليه فتاوى الصحابة. نعم. وقسم الفدية على التخيير وقسم على الترتيب. فالتخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة إلى آخره، وقسم على إيش؟ الترتيب، وهو ترك المحظور شاف فإن لم يجد يصوم 10 أيام، لكن هذا الأخير فيه نظر يأتي. أكمل.
وهي قسمان: قسم على التحميل وقسم على الترتيب. فقسم التحميل كفدية اللبس والتطيل وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو نظرين، والإعناء بنظرة، والمباشرة بغير
إنزال. لو ركز الإنسان في الخيمة شاف زوجته قاعدة إيش؟ قاعدة تعمل في الخيمة، يعني تطبق أشياء وتقوم وتقعد، وصار يركز على مفاتنها إلى أن أمنى، هذا فيه إيش؟ في فدية على التخير. نعم. وكذا بالمباشرة بغير إنزال مني فدية على التخير، وخير من ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين. نعم، لكل مسكين نصف صاع. اقرأ.
يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين منذ غر أو نصف صاع من غيره، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقوله صلى الله عليه وسلم: وقال ابن عباس: لمن وقع على امرأته بالعمرة قبل التفسير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
وهذا صحيح موقوف. نعم، من جامع زوجته قبل طواف العمرة فسدت العمرة ويمضي فيها وعليه عمرة أخرى إلى آخر ما وعليهما هذه قبل الطواف. لكن إذا طاف وسعى وبقي التقصير فعمرته صحيحة لكن عليه شاذ، عليه شاذ أو فدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم. طحة أو طلحة، أما في أحد اسم طحة.
فقال عائشة بنت طلحة وهو محروم فسأل فأجمع فوجه له على
على يد على دم. فمن قبل امرأته وهو محرم عليه دم. نعم.
وقيس عليها مباشرة ولمناه منظرة ونحوهما لأنها أفعال محرمة بالإحرام.
فلا يجوز إنسان يتمتع بزوجته كالصيام، يقيس يقول الصيام يجوز يتمتع بزوجه وقبلها وأنا صائم، لا الإحرام أشد. فمن باشر أو قبل أو نظر، نعم نظرة بشهوة، فإن عليه إيش؟ فإن عليه فدية لأنه ممنوع من مباشرة الشهوة وهو محرم، فالإحرام أشد من الصيام في الحج والعمرة. واضح؟ نعم.
لأنها محرمة بالإحرام لا تسجد الحج فوجبت فيه شاة كالحج. قال صاحب الفتح بلم تخفيه جزاء الخير يخير فيه بين المسلم النعم أو تطمير المسلم في محل الثلاث ويشتري في قيمته طعاما ما يمكن فيه بالفطرة فيطعم كل مسكين متبرع او نصف صاحب غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما. قوله تعالى ومن قتله منهم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هدي الباجره الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما. قال صاحب قال الشارح نص عليه ليقدم الإحرام ليقدم الإحرام ليصوم في إحرام الحج روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم ووقت جواز صيامها من إحرامه في العمرة لإعطال سبب الوجوب.
نعم. وقسم الترتيب كدم المتعة، قال في المتعة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع، إذا رجعتم تلك عشرة كاملة وترك واجب كالإحرام الميقات. لكن كون يجعل في ترك الواجب بدل إذا ما استطاع هذا يحتاج إلى دليل يعني واضح، وذلك أن ابن عباس قال من ترك نسكا ونسيا فليس دما، ما قال فإن لم يجد صام عشرة أيام، هذا في متعة إيش؟ في دم المتعة ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع. نعم في دم المتعة. لكن بالاستنباط بعض العلماء قال ما دام ترك نسكه الرجوع الميقات فعوض بعشرة أيام ثلاثة الحج وسبع، إذن مثله قالوا من ترك واجبا كالإحرام الميقات، ترك واجب من إحرام من الميقات فأحرم بعد الميقات فعليه دم، يعني فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، هكذا قالوه استنباطا، وإلا ابن عباس ما قاله. نعم.
قال صاحب النظم وتصح أيام التشريع. قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصلى إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. وفيه قال مالك بن الشافعي في الحديث قال صاحب الهدي وسمعته إذا رجع إلى أهله. قال الشارح لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج. قيل لأحمد يصوم
إذا هذا الذي يترك أو لم يجد هدي يرخص له صيام ثلاثة أيام الحادي عشر الثاني عشر ثلاثة عشر في الحج وسبعة إذا رجع. قالت عائشة ثلاثة أيام في الحج أي إذا أحرم بالحج فيجوز أن يحرم يوم سبعة يصوم سبعة ثمانية تسعة في عرفة يجوز متى ما أحرم يبدأ. وبعضهم رأى يجوز صوم ثلاثة أيام في عمرة التمتع واختاره النووي لأن العمرة داخلة في الحج. نعم.
قيل لأحمد يصوم بالطريق أو بمكة قال حيث شاء. وفيه قال مالك عن عطاء ومجاهد في الطريق وهو قول إسحاق. قال صاحب الهدي ويجب على مفصل الدم. قال الشارح لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر.
وفعل ذلك النبي لم أحصر أحصره المشركون وقال بعضهم كابن عباس لا إحصار إلا إحصار العدو والصواب أن الإحصار يتم بأي شيء لأن لهم حكم العدو والإحصار إذا تم وهو المنع من الذهاب مثلا إلى الحج وبلوغ عرفة أو المنع من الطواف بالبيت إذا كان عمرة فإنه إذا أحصر وقد اشترط فيحل من غير دم فإذا لم يشترط فعليه دم. وذلك النبي قال كما عند أبي داود من كسر أو عرج فقد حل من غير دم. متى؟ قال ابن القيم إذا لم يشترط. أما إذا اشترط يحل بدم إذا لم يشترط. أما إذا اشترط فلا دم عليه. نعم.
صاحب المدينة إن الهدى صام عشرة أيام بنية التحلل. قال صاحب المدينة
ثم أما الصوم عشرة أيام بنية التحلل فيه نظر. قال الشوكاني النبي لما صد عن البيت كان بعضهم عنده دم فنحر وبعضهم ما عندهم دم ما طلب النبي الصيام ولا قال في ذمتك دم. واضح؟ نعم.
قال ثم حل قياسا على دم المتعة. قال صاحب الهدي ويجب على من وضع في الحج قبل التحليل الاول او انزل منيا بمباشره او استمهال او تقليل او لمس لشهوه
او تكرار النظر بدل. نعم.
فان لم يجد صام عشره ايام ثلاثه في الحج وسبعة إذا رجع كدم المتعة لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر قالوا للوافين اهدينا هديا وإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.
نعم.
وفي سباق عليه والوضوء بعد التحلل الاول
لا يفسد النسك
لكن يقضي الى الحل فيحرم منه ليقوم بالزياره.
نعم. وهذا يحتاج الى دليل واضح. نعم.
لان الطواف لا يتم الحج الا به ولقول ابن عباس في رمينا الصفا له قبل ان يكفر يوم النحر.
نعم.
ينحران جذورا بينهما وليس عليه الحج من قابل رواه مالك ولا يعرف له مخالف من الصحابه وعليه شاهد لأن الإحرام خطوة التحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية وعدم إفساده للحي.
يعني يذبح جزور بينهما، مو جزوران، واحد جزور بينهما، هذا صحيح. نعم.
وفاقا لأبي حنيفة وعنه ألزمه بدلة لأنه قول ابن عباس وبه قال الشافعي.
نعم.
قال صاحب
إذن إذا أفسد إحرامه قبل الطواف العمرة أو قبل الرمي الجمرة فعليه بدنة، وفسد حجه وعليه حج من قابل بدنة بينهما، ويتفرقا إذا جاء يحجون يتفرقون. نعم، كما أفتى ثلاثة من الصحابة ليس بينهم مخالف، وهذا إجماع، فلا يفسد الحج إلا الإجماع قبل التحلل الأول، ما في شيء يفسد. وأنا بطلت حج الناس زاحموني خلاص بفسد حجي، ما يمسك كهرباك، ما لك محيص حتى تتحلل، واضح؟ نعم.
وفي العمرة إذا أفسد قبل تمام السعي شاء، لقول ابن عباس في من وقع على رأسه قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نصر، رواه الأكرم.
وهذا قصة، جاءت امرأة استحية من وراء ابن عباس، أرسلت رجل عن من وطأها زوجها قبل التقصير، قال أهل التقصير يأخذ ثلاث دقائق، قال إنها شبقة يعني قوية الشهوة، ليش ما تصبر الله يهديها كلها. وآخر قال قبل أن يحرم تحلل بالرمي اشتدت عليه الشبق وهجم على امرأته بعد يعني العمرة وقبل أن تقصر أظن في العمرة، قال فسار ينزع شعره بأسنانه، حول أسنانه مقص عشان يجامع. أي فما تقول في هذا الثاني؟ هل يحصل التحلل بهذا؟ لا، لازم يمر على الشعر كله وما يجزي التنتيش هذا. استعجل مستعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم.
قال صاحب المجموع والتحلل الأول يحصل بإذنين من رمي وحج وطواف ويحل له كل شيء إلا النساء.
نعم، من التحلل الأول يكون على الصحيح، ليس اثنين مثل هذا، حديث اثنين ثلاثة ضعيف، إلا هو رمي حلق طواف ذبح اثنين من ثلاثة، هذا ضعيف الحديث. الصواب ما أفتى به جمهور الصحابة أن الرمي يكفر التحلل الأول، ثم التحلل الثاني ذبح وسعي وطواف وحلق وتقصير يتحلل التحول الكامل، يطأ الزوجة بعدها. نعم.
قال لي حديث عائشة مرفوعا، قال لي حديث عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلفتم فقد حللتم مسلم والثياب وكل شيء من النساء، رواه سعيد. وقالت عائشة رضي الله عنها قيمت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه.
طيب الآن ولأجل ضيق الوقت نقتصر على عبارة دليل الطالب، مثل أن تقول والصيد الذي له مثل نعامة وفيه بدنة وفي الحمار وحش، وأما الشرح اللي هو المنار فهو عندك تستطيع إيش الرجوع إليه، واضح؟ اقرأ والصيد الذي له إلى آخره، اقرأ فقط المتن دليل الطالب. نعم.
قال والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل،
والثاني يحصل مقي بعد السعي إن لم يكن سعى قبل ذلك، التحلل الأكبر الثاني لابد سعي فيه، إن لم يكن سعى مع طواف القدوم يسعى بعده حتى يستطيع أن يطأ زوجه، فهذا لابد أن يكمله حتى يستطيع تحلل التحلل الثاني. فيستطيع جمع زوجة. نعم أكمل.
والذي له مثل من
النعم أنها نعم إذا نحن للصيد فجاء مثل ما قتل من النعم بدنه قضى بذلك عمر وعثمان وغيرهم أن في النعام بدنه. نعم وفي حمار الوحش وفي بقر الوحش بقرة كما قضى عمر بن الخطاب وقال الباني لم أقم علي وفي البقرة بقرة وفي الحمار وهذا سند نقي ضعيف. المهم أن هكذا روي أن فيه بقرة أنه أشبه بها وفي الضبع في الضبع كبش نعم لأن النبي حكم فيه كما قال أو صححه الألباني رحمه الله. وفي الغزال كما قضى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم في الغزال شات هو أشبه شيء شات وينظر في الإسناد لكن أشبه شيء فيه وجاء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر من حديث جابر عن سماك عن عكرمة رجل بالطائف أصاب ظبيا ومحرم فأتى عليه فقال عليه كبش لكن هذا إسناد ضعيف. ليش؟ من رواية عكرمة عن سماك عن عكرمة مضطربة. وقال الشافعي بهذا نأخذ نعم لما وصفت قبله ما ثبت فأما الحديث فلا يثبته أهل الحديث لأنه أشبه شيء الغزال بإيش بالشاف. أكمل فقط الدليل الطالب. وفي اليربوع
وفي الوضع والضبط والضبط جميع له نصف سنة
نعم وهذا قضى به قيل عمر. نعم
وفي اليربوع إذا لا أربعة أشهر
وهذا صحيح عن جابر مرفوع في اليربوع. نعم وهذا قضى في عمر قيل نعم لأن الحمام يعب كالشاة. نعم
وفي الحمام وهو كل ما حب الماء وهدر
وهدر على صوت الحمام هدير
كالفقر والوجه والنوارس
شاة هذه كلها من إيش من الطيور كما يروى عن قضى به عمر وعثمان بن عباس ونافع إلى آخره. نعم ومثل
وما لا من نبوذ الأوز والحضارة والحجر والكثر والكثر وفيه
كلمة مكانه. نعم كما روي عن ابن عباس أنما قال في الحجر في القطى والحضارة شاف هذا قيل فيه شات. نعم لكن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ اقرأ فيكون فيه القيمة ما دام أنه ما ثبت فيه القيمة ويحرم
ويحرم صيد الحرم مكة
ويحرم قطع
صيد الإحرام.
نعم ويحرم قطع شجره وحشيشه لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله في حديث لا ينفر صيده ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها ولا يختلى شوكها إلا الإذخر إلى الإذخر. نعم والمحل والمحرم لكن قيل الشجر لهو من خلق الله لا الذي يزرعته البلدية مثلا. نعم
والمحل والمحرم في ذلك سواء ويقبل الحشيش والورق في قيمته ويجزي عن البدن في نقاط التعدي ويجزي عن سبع شياه بدنة او بقرة
وتجزي عن البدنة بقرة كعكسه. أما الدوحة أن فيها بقرة لم يثبت هذا لم يثبت هذا قال ابن عباس لم أقف عليه إذا لا يثبت في الشجرة بدنة ما فيها فدية قطع الشجرة هناك. نعم
والمراد بالسبب وأنما يسلم في وشية جدع ضعف الأرض أو سبع
أو سبع بدنة نعم ما استيسر من هذه قال ابن عباس شات أو شرك في دم أو شرك في دم. نعم.
فإن ذبح أحدهما فأفضل وتجب كلها،
أي البدن والبقر يذبحها، أنه اختار الأعلى لأداء فرضه فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفار إذا اختاره، إذا اختار الأعلى أدنى أجزى عن أسفل. الآن ندخل في نختم مجلسنا هذا بالدخول في أركان الحج وواجباته. قال صاحب الدليل نعم أركانه،
قال أركان الحج أربعة، الأول الإحرام وهو
يدل على أن الإحرام ركن، قول ابن عمر نية الحج بالإحرام والعمرة تجزيك، إذا ما فعلت ما أجزأك، فالإحرام ركن والإحرام من الميقات واجب، واضح؟ نعم.
ثانيا الوقوف بعرفة،
لحديث الحج عرفة. نعم.
وقفه من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر،
فإذا دخل عرفة قبيل الفجر يوم النحر أجزأ حجه. قال النبي كان عند النسائي من أدرك عرفة قبل فجر يوم جمع فقد أدرك الحج. نعم. إذن من الركن الثاني الوقوف عرفة لحديث الحج عرفة، فمن نعم فمن حصل في هذا الوقت،
من حصل في هذا الوقت عرفة كعبة واحدة وهو أهل وهو أهل ولو طاف أو نائما أو حائما أو جاهلا أنها عرفة
حجه، لحديث عروة المضرس قال ما تركت من جبل لوقفت عليه إلى آخره. حتى بعض العلماء ألحق المغمى عليه لأن المغمى عليه قد أهل وطاف وبقي عرفة، فوجد داخل عرفة فيكون كحكم عروة أنه لا إيش لا إدراك له بالنية. نعم. وبعضهم قال لا المغمى عليه لا يجزئه إنما ذلك النائم. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم يعني الذين أجازوا المغمى عليه مع النائم أيضا، من شهد صلاتنا ووقف معنا وقف بعرفة أي ساعة عروة ما كان له نية وما كان مدرك ما هذه الأماكن، لكن مر بها فقال النبي لك حج يعني إذا مرت بعرفة هذا الوقت أي ساعة من الليل والنهار. والصواب في عرفة أن وقته يبدأ بعد الزوال إلى الفجر، وأما قبل الزوال فليس محل الوقوف. أما إذا قال لأن النبي قال لعروة العروة أي ساعة من الليل النهار، هذا عام أو هذا مطلق مقيد بإيش بفعل النبي، وما دخل عرفة إلا بعد الزوال. النبي حريص على الخير مش يحبسه، هي بزيادة أجر، لو في زيادة أجر لدخل عرفة قبل، لكن ما دخل إلا بعد، يدل أنه ما يبدأ الوقوف كما قال إمام أحمد وغيره إلا بعد. نعم. يعني بعض الناس يدخل عرفة في الضحى يقعد يدعي وكأنه في عرفة، يا أخي ما في دليل على الصحيح. نعم.
ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزاهم،
لأن النبي قال إضحاكم تضحون، لو واحد بنفسه أخطأ فوقف كهبار بن الأسود جاء لعمر قال أخطأت فظننت اليوم عرفة وكان عاشر فأمرني يتحلل بعمرة، لكن لو كلهم وقفوا بأمر الإمام وظنوه يوم عرفة أجزأهم، لحديث أضحاكم يوم تضحون، هذا رحمة من الله سبحانه الله. نعم.
الثالث
طواف الإفاضة، لأن النبي قال لصفية نعم ما أثم الله، قالت عائشة سعي نعم قال عقرى حلقة أو أحابستنا هي، هذا يدل على ركنية طواف الإفاضة. وقت طواف الإفاضة
ووقت من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف.
نعم. الصواب ما ذكره شيخنا بن باز رحمه الله واختاره أن يبدأ الطواف الإفاضة إذا طلعت الشمس، النبي طاف في ذاك اليوم، إلا لمن كان من الضعفة فإنه بعد نصف الليل يجزئه، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم لأن أسمع قالت النبي أذن للضعن ورمت قبل الفجر، وسأله رجل قال طفت قبل أن أرمي، فقال افعل الحرج، ما استفصل منه لعله طاف قبل الفجر وكان معه ضعفة، ما استفصل النبي، فقال إذن يجوز طواف الإفاضة بعد، لكن قيده شيخنا أن هذا للضعفة، أما الأقوياء فطواف الإفاضة يكون لهم بعد طلوع الشمس كما طاف النبي الإفاضة. نعم.
قال ولا حد لآخره.
لا حد لآخره، لو صار بعد 3 سنين تذكرت أنه ما طفت الإفاضة رح طفها، ما لا حد لآخره طواف الإفاضة. نعم. السعي لقول عائشة ما أتم الله حج والعمرة من لم يطف البيت. نعم، من لم يطف بين الصفا والمروة فهو ركن، لقول النبي إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وعائشة فهمت ذلك وقالت ما أتم الله حجه ولا عمرته، فدل على أن السعي ركن في الحج والعمرة. لكن لا 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 في التمتع أفتى ابن عباس أن عليه سعي واحد يجزيه سعي عمرته، أما في العمر في أما في وكذا في القران وكذا في الإفراد يسعى مع طواف القدوم، فلم يسعى مع طواف القدوم سعى يوم النحر. نعم.
قال واجباته 7.
واجبات الحج 7، انتبه لها. نعم. قال
واحد الإحرام من الميقات،
هذا واضح ذكرناه. نعم.
الثاني الوقوف من الوقوف
لمن وقف من عرفة، لأن جنس الوقوف بعرفة ركن، لكن الواجب فيه أن تبقى إلى غروب الشمس، فإذا رحلت قبل غروب الشمس يقول الحنابلة عليك دم. ليش؟ لأنك تركت نسك. نعم.
الثالث هو المبيت ليلة النحر المزدلفة إلى بعد نصف الليل.
المبيت إلى بعد، يعني إذا جاء في مزدلفة قبل نصف الليل فكمل إلى ما بعد نصف الليل وكان معه ضعف ومشى لا حرج. أما يأتي نعم قبل نصف الليل ويمشي فإن هذا عليه دم، فإذا منع من مزدلفة لزحام أجزأه. نعم. فإذا ترك مبيت كل الأيام عليه دم، إذا ترك واحد ليلة يطعم شيء، لأن النبي استأذنه العباس إلى لمنع من أجل السقاية فأذن، فدل على وجوب ذلك. نعم. رمي الجمرات مرتبة، أول يوم يوم النحر يرمي جمرة العقبة 7 حصيات، قالوا إذا ترك جمرة واحدة عليه دم، ويرميها مرتبة صغرى وسطى كبرى في اليوم 11 والثاني عشر، يدعو بعد الصغرى وسطى والكبرى لا دعاء بعدها ب7 حصيات مثل حصى الخذ. نعم. ويكبر مع كل حصاة، وأول ما يبدأ يوم النحر يرمي يقطع التلبية. نعم. التقصير أفضل من الحلق، لقول النبي رحم الله المحلقين 3 ثم المقصرين مرة، ومع كل شعرة كما عند الطبراني حسنة إذا حلق رأسه. نعم.
السابع طواف الوداع.
طواف الوداع، لأن النبي أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت الطواف، لأنه خفف على الحائط فيجوز أن تنفل غير طواف. نعم. والطواف أكمل، وأركان العمرة كمل، وأركان العمرة 3. الإحرام ركن. نعم.
والطواف والسعي.
نعم.
واجباته
العمرة شيئان. نعم.
وواجباته شيئان. الإحرام إلى من الحل.
نعم.
والحلق أو التقصير.
نعم.
والمسنون كالمبيت في منى ليلة عرفة.
لو ما مات ليلة منى 8 صح. نعم. لأنه مستحب للجماعة. وطواف مستحب والرمل مستحب.
الثلاثة أشواط الأول منه والابتداء فيه.
نعم. والضباع في كل الأشواط، لأن النبي فعل ذلك، اعتمروا الصحابة من جيران فرملوا بالبيت وجعلوا ورديتهم تحت أباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى كما خرجه أبو داود في سننه، حتى إذا أتينا البيت معا استلم الركن فرمل 3 ومشى 4 كما خرج كما هو متفق عليه. نعم.
وتجرد غزل النفق عند الإحرام ونصف إزار وإزار يتغين في بيته، والتلبية من حين الإحرام ما أول غزل، فمن ترك ركنا لم يجب حجه إلا به.
لم ترك ركن إلا عرفة، فإذا ترك عرفة وفات بطل، أما السعي والطواف يؤديها الوقت فيها متسع يرجع يؤديها. نعم.
ومن ترك واجبا
كمن ترك المبيت في مزدلفة ومبيت ثلاثة أيام منه أو يوم ثلاثة أيام منه أو ترك رمي الجمرات فكون كل ذلك عليه دم يذبح في مكة. نعم. ومن ترك مسنونا كالرمل ولا الضباع فلا حرج عليه، أو الدعاء على الصفا والمروة أو الإشارة للحجر الأسود بسم الله لا حرج عليه. الله أكبر. وشروط
صحة الصواب 11.
نعم.
النية والإسلام والعقل.
نعم.
ودخول
وأول وقته قيل بعد نصف ليل يوم النحر، وقال أبو حنيفة أول طلوعه الفجر من يوم النحر، ولعل هذا هو الأصوب لأن النبي ما طاف إلا في يوم النحر. نعم.
وستر العورة واجتناب النجاسة
لقول لا يطوف بيت عريان، فمن كشفت عورته متعمدا بطل طوافه، لكن واجتناب النجاسة والطهارة من حدث، أما اجتناب النجاسة فليس من الشروط لأنه لا دليل عليها، إنما الدليل جاء على إيش؟ الطهارة من الحدث، لأنه قال طوف البيت ما لا تطوف البيت حتى تغتسل، هذا يدل على أن الوضوء شرط لصحة الطواف.
نعم.
وتكبير السبع.
نعم.
وجعل البيت عن يساره.
نعم.
وكونه ماشيا مع الهدى والموالاة
فلا يجزي في الطواف طواف الراكب بغير عذر. نعم. لأن النبي طاف، لأن النبي إنما طاف على البعير العذر حتى لا يغشاه الناس. نعم. قال المنذر لا أقول لأحد مع فعل النبي الطواف راجعا أفضل بغير خلاف لفعل النبي في غير تلك المرة وفعل الصحابة. حديث أم سلمة يدل على الطواف، لأن أن الطواف مشي إلا لعذر، العذر أنه كان قال طوفي راكبا لأنها كانت مريضة، أما السعي أهون، فأنا سعى راكبا فأهون من الطواف. نعم.
وكذا لقد أنقويه وإن كان يسير الأمومية الصلاة حضر جنازة صلى ومنع من الحل للأسفل.
نعم. فإذا انتقضت طهارته الطواف كما عم فعل عبد الرحمن محمد بن أبي بكر، فإن ولد أبي بكر الصديق بنى من مكان الحدث، ذهب قضى حاجته وبنى أو صلى يبني من مكانه أو صلى على جنازة. طيب صلى وبنى، قال هنا من الحجر الأسود، قال الحديث إذا قيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، فإذا صلى بنى على طوافه، لكن قال لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن، فإنه قال يستأنف من جديد وكذا الجنازة. إذن إذا أراد أن يبني يبني من إيش؟ يرجع من إيش؟ من الحجر. نعم.
وسننه
استحبات
نعم.
هذا كله من المستحبات، تقبيل الحجر والإشارة إليه، فيقبل الحجر يستلمه، يقبل ويستلمه، أو أنه يقبله ويسجد عليه ثلاثا كما فعل ابن عباس، أو يستلمه ويقبل يده، أو يستلمه في عصا إذا كانت معه، أو يشير إليه، هذا كله مستحب في يد واحدة يلتفت ويشير يقول بسم الله أكبر، وإذا حال يقول الله أكبر، وفي الأخير أيضا يشير إليه كما فعل أنس وغيره. نعم.
ولا
الضباع والرمل كله مستحب حتى لو ما فعله صح. نعم.
والركعتان بعده
وبالركعتان بعد الطواف مستحبة لا تجب، لأن لا دريع لوجوبها. نعم.
وشروط صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع الكلاب.
أما إذا جلس يستريح نصف يوم كمل السعي ما عليه حرج كما فعلت بعض الصحابيات، وكونه بعد الطواف لابد أن يكون السعي بعد الطواف ولو مسنون كطواف القدوم، لكن إذا قدم في يوم النحر السعي قبل الطواف جاء حديث أسامة قال افعل ولا حرج، قال سعيت قبل أطوف قال افعل ولا حرج. نعم.
وكونه بعد الطواف ولو مسنون كطواف القدوم.
نعم.
وتكبير السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة.
نعم.
وإن بدا بالمروة لم يعجل بذلك الشوق.
صعود الصفا والمروة مستحب، والنساء ليس براجع شرعا، لأن ابن عمر قال ليس على النساء الصعود على الصفا والمروة، أو لأن قال ابن تيمية من أهل الستر كما قال ابن عمر عفوا، فيستغرق بين الصفا والمروة، وليحرص على تحري المسعى بين الجبلين، وليضمن ويأخذ بقول جميع العلماء حتى يضمن بهذا. نعم.
وسننه الطهارة وستر العورة.
أما السعي فلا يشترط له الطهارة، فإذا كان محدث السعي أجزأه، لقول بعض الصحابة إذا طافت ثم حاضت فلتسعى، ولكن الطواف لابد له من طهارة. نعم.
والموالاة بينه وبين الطواف.
هذا فيه نظر الشرط، فإذا جلس نص يوم مرتاح وكمل سعي لا حرج. نعم.
وسنة أن يشرب من ماء زمزم
كما ورد في الحديث
أحب، ويرش على فمه وثوبه.
نعم.
ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه.
هذا الحديث قال ما زلت شرب له إن شربت شفاك وإن شربت يشبعك أشبعك، هذا مكذوب، لكن صح ماء زمزم شرب له. وتسن زيارة لا علاقة للحج بزيارة قبر النبي. أما حديث من حج فزار قبري بعد وفاته فكأنما زار في حياتي، هذا باطل، خرجه البيهقي وضعه الألباني. نعم. ومن موضوعات أيضا من زار قبري وجبت له شفاعتي، مكذوب لا يصح موضوع. نعم. تستحب الصلاة مسجد الرسول، ذكره للصلاة في المسجد النبي بعد الحج قد يوهم بعض الناس أن زيارة القبر زيارة المسجد النبي لا علاقة بالحج، ولا علاقة لها. نعم. الآن نختم هذا بالفوات، اقرأ. الفوات والإحصار، في فرق بين الفوات والإحصار. الفوات يخطئ كهبار من الأسود فيأتي يظن عرفة اليوم وهي يوم النحر، فعليه يتحلل بعمره فاته. الإحصار يصد بعدو كما قال ابن عباس، أو أي شيء يصده، حادث سيارة أحصر، حينئذ يتحلل، فإن كان اشترط فلا دم عليه، وإن لم يشترط فعليه دم. نعم. اقرأ.
طلع عليه من يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وطلب إحرام،
لأن النبي، لأن عمر أفتى بذلك لمن فات حبار بن الأسود، قال حل بعمره. نعم. فاته الحج، هذا الفوات. نعم.
ولا تزيد عن عمرة الإسلام.
نعم.
فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القادم.
خلاص إذا فاتته عليه عيد مرة ثانية، هذه العمرة اللي تحلل بها من حجه لأنه فات الحج ما تجزع عمرة الإسلام، لابد عمرة مستقلة في الإسلام، هذه يتخلص بها من إيش؟ إحرام الحج فقط. نعم.
لكن لو صلى عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء.
نعم.
ومن حصل عن طواف المرابة وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف،
لأن طواف المرابة موسع فلا يتحلل حتى يطوف. ومن شرط
في ابتداء إحرامه إنما حل حيث حبسني أو قال إمرت أو عجزت أو تابت أو تابت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه.
إذن إذا حصر وكان اشترط يتحلل ولا قضاء عليه، لكن إذا ما اشترط يصير عليه دم كما فعل الصحابة، فإذا ما وجد دم فلا حرج، فإن الصحابة يقول الشوكاني ما طالب النبي الصحابة الذين ما كانوا نحر وقت الإحصار بصيام ولا أمرهم أن يكون الدم في ذمتهم، اتقوا الله ما استطعتم. وبهذا تنتهي دورتنا، ولقاءنا بكم في دورة أخرى في 19 إلين 21. 19 متى؟ اليوم. لا، في دورة أخرى في بلوغ المرام في مسجد بلال من رباح، تحضرونها إن شاء الله، وهي هذا الأخ اللي أرسل لي إياها، منه في مسجدكم مسجد بلال بالرباح لتحضرون في كتاب مسجد أحمد وغيره. في عندكم دورة، متى هذه الدورة؟ في 22 إلى 25 في شرح بلوغ المرام في حديث، يعني يكون نوع آخر في الدورة تجمع لكم كل الأحاديث المتعلقة بالحج. ها؟ غدا إن شاء الله. إيه؟ 22 بعد العشاء تبدأ الدورة بلوغ المرام، واضح؟ والله وفي مسجد بلال، والله يرحمنا وإياكم ويوفقنا لحج مبرورة بعلم واتباع النبي في النسك القائل لتأخذوا عني مناسككم، وإخلاص وتوحيد ورغب ورهب ومسابقة في الخيرات، وأن نكون في عباداتنا كلها من حج وعمرة وصلاة وقيام ليل وحسن خلق له خاشعين، والحمد لله رب العالمين.